الزنا بالاغتصاب أيضا لا خلاف بين فقهائنا في أن الثابت في الزنا بالاغتصاب هو القتل، وإن خالف في ذلك العامة على ما ينقل السيد المرتضى في الانتصار في كتاب الانتصار. ومدرك هذا الحكم مضافا إلى الإجماع أو التطابق بين كلمات الفقهاء عدة روايات، منها صحيح بريد العجلي وزرارة صفحة 381، نعم صحيح بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. ومنها رواية زرارة عن أحدهما، صحيحة زرارة عن أحدهما: في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل. ومنها أيضا رواية الصدوق بإسناده عن جميل عن زرارة، حسب الله الرواية واحدة إلا أنه قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن، كان هذا التأكيد على التعميم وعدم الفرق بين الإحصان وغير الإحصان ثابت في حديث زرارة أيضا بسند الصدوق. ومنها رواية زرارة أيضا لكن بسند آخر وبمدلول آخر، بسند الشيخ بسند الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة أيضا، هنا الراوي جميل، وحدة الراوي والراوي عن الراوي. قد يقرب وحدة الروايات الثلاث أو الأربع. عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل غصب امرأة فرجها قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منهما بلغت. هنا وارد التعبير بالضرب ضربة بالسيف، بدل يقتل يضرب ضربة بالسيف بالغة منهما بلغت. الروايات السابقة كلها سندها معتبر صحيح، لكن هذا السند بالخصوص والذي اختلف المضمون فيه لم يقل يقتل، وإنما قال يضرب ضربة بالسيف بالغة منهما بلغت، فيها علي بن حديد في سندها، علي بن حديد. وعلي بن حديد وإن كان لم يوثق صريحا في كتب الأصحاب في كتب الرجال، لكن كان يمكن إثبات توثيقه بنقل أحد الثلاثة عنه، فإن ابن أبي عمير ينقل عنه بعدة مواضع، لكن الإشكال أنه مطعون فيه، ضعفه الشيخ قدس سره في رجاله، ضعف علي بن الحديد. من هنا التوثيق على أساس القاعدة، قاعدة نقل أحد الثلاثة، سوف لا ينفع لأنه يتعارض مع تضعيف الشيخ قدس سره. وبهذه أربع روايات أو خمس روايات. الرواية السادسة معتبرة أبي بصير، هذه الرواية مختلف سندا وأيضا متنا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. هذا نفس التعبير الوارد في رواية زرارة بنقل علي بن حديد، غاية الأمر مع الإضافة، مات منها أو عاش، تلك لم تكن تصرح بأنه لا يجوز أكثر من ضرب قاتلة، هذه تصرح بأنه لا يجوز أكثر من ضرب، مات منها أو عاش، تلك كانت تدل أيضا على ذلك بالدلالة الالتزامية لكن من دون تصريح، فإن مبالغة منهما بلغت قلنا فيما سبق أيضا ظاهرة ليس المعنى، وإلا لم يكن معنى لأن يقال بالغة ما بلغت، يستطيع أن يبلغ من جديد أكثر من ذلك، إلا أن هذا المضمون هناك صرح به في هذه الرواية التي نقلها أبو بصير. مفادة أن هذا الضرب ينبغي أن تكون قاتلة، قاتل أم إذا صدفة لم تقتل وعاش هذا الإنسان بعد لا يضرب من جديد، هذا المضمون الذي قلنا به في المسألة السابقة، لكن الضربة لابد أن تكون ضربة قاتلة بحسب شأنها وطبعها، فإن هذا هو المقصود بضربة ضربة بالسيف أخذت ما أخذت. حينئذ هذه الروايات مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة فيها هو أنه يقال بأن حد المغتصب هو الضرب بالسيف، قتله بالضرب بالسيف على رقبته ضربة قاطعة، باعتبار أن صحيحة بريد العجلي وإن كان فيها يقتل، وصحيحة زرارة بنقل الكليني وإن كان يقتل، لكن صحيحة زرارة رواية زرارة بنقل علي بن حديد وكذلك معتبرة أبي بصير تقيد ذلك بأن يكون الضرب بأن يكون الضرب ضربة واحدة شديدة قاطعة وبالسيف على رقبته كما هو المتبادر من مثل هذا الضرب، يضرب ضربة بالسيف بالغة ما بلغت، وحينئذ مقتضى القاعدة تقييد إطلاق يقتل في رواية بريد الأولى في صحيحة بريد تقيد لا محالة بمعتبرة أبي بصير وبرواية زرارة بنقل علي بن حديد إذا كان معتبرا، تقيد لا محالة ذلك العنوان عنوان يقتل الذي هو عنوان عام يقيد بأن يكون القتل بهذه الكيفية بكيفية ضربة واحدة قاطعة، بل مقتضى تصريح ذيل الرواية في رواية أبي بصير أنه لا يجوز أكثر من ضربة واحدة قاطعة، لا بد أن يقتل بهذا الشكل، إذا قتل فهو وإذا لم يقتل صدفة لاتفاقين لخصوصيتين عاش هذا الإنسان يترك حينئذ ولا يضرب مرة ثانية، وهذا المضمون سوف يؤكد ما ذكرناه في المسألة السابقة أنه على القاعدة أيضا لا دليل على جواز أكثر من هذا المقدار في موارد إجراء ما حدد كحد وأسلوب للقتل في حق المحدود، لكن هنا تصرح به الرواية أنه عاش مات منها أو عاش، وخالف في ذلك بعض المحققين والمتأخرين وقالوا بأن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية بمعتبرة أبي بصير، لم يعمل بها في مثلا لدى الفقهاء، فمن هنا كأنه طرحت الدعية طرح هذه الرواية، بل الدعية أن معتبرة أبي بصير ليست ظاهرة في أن هناك زنا أصلا، لأنه يقول إذا كابر الرجل المرأة على نفسه، لم يصرح فيها بأن هذه المكابرة كانت على أي مستوى، على مستوى الزنا أو على مستوى ما دون الزنا من مقدمات الزنا. فلا صراحة مثلا في روايتي في معتبرة أبي بصير على أنه قد وقع زنا حتى يكون هذا مثلا مربوطا بما نحن فيه. وكلتا هاتين الدعويين غير تامتين. أما الأولى أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية، لم يظهر من الأصحاب أنهم خالفوا هذه الرواية. نعم ربما لم يصرحوا بمضمون هذه الرواية، لكن لم يحرر في مورد أنه الذي يجب أن يضرب ضربة قاطعة بالسيف بلغت ما بلغت، لو صدفة لم تؤثر هذه الضربة وعاش هذا الإنسان ينبغي أن يضرب من جديد. هذه المسألة بهذا الشكل لم تنقح في كلمات الأصحاب حتى نستظهر من ذلك أنه لم يعملوا بهذه الرواية. نعم ظاهر بعض الكلمات أنه يقتل الزاني بذات محرم يقتل، والزاني باغتصاب يقتل، ورود كلمة يقتل في كلمات الأصحاب هذا ثابت، إلا أنه يقتل ليس بمعنى، ذكر كلمة يقتل لا يعني أنه ليس فيه إطلاق من هذا القبيل حتى يتمسك بأنه يقتل حتى إذا ضرب الضربة القاتلة ولم يقتل صدفة بتلك الضربة، كما قلناه فيما سبق من أن المراد بيقتل أنه لا بد من قتله هذا الإنسان. أما أسلوب القتل ما هو؟ هل هو الرج أو الضربة الواحدة بالسيف؟ وأنه إذا رجم أو ضرب ضربة كذلك وصدفة لمانع لم يموت، هل لا بد أن يجرى عليه الحد مرتين بحيث يصدق عليه أنه رجم مرتين أو ضرب ضربة مرتين؟ لا يمكن استفادة إطلاق من هذا القبيل من كلمات الأصحاب التي هي بصدد بيان أصل الحد، مع عدم كونها في مقام البيان من ناحية هذه الخصوصية بالذات التي صرحت بها هذه الروايات. مضافا إلى أنه هذا المحقق من أولئك الذين لا يرى بأسا في مخالفة الأصحاب إذا دلت رواية معتبرة صحيحة السند واضحة الدلالة على خلاف ذلك. كيف هنا جعل مثلا إفتاء الأصحاب بمضمون هذه الرواية موجبا لوهن الرواية، مع أنه لا يقول بالوهن في الدليل المعتبر.
التعبير بالقتل يرفع موضوع الضربة، يعني حتى يقال لو ضربه ضربة ولم يمت وهذا القتل، فصريحا فيها المعنى
باعتبار أن هذا الضربة القاتلة هم يعبر عنها بالقتل في كثير من الروايات، هم يعبر عن نفس هذه الضربة القاتلة باعتباري مثل تعبيرات الروايات باعتباري أن هذه الحيثية عادة وغالبا قاتلة. هذه الحالة النادرة أنه لو هذه الضربة القاتلة لم تقتلوا، في حالة نادرة لا تكون ملحوظة أصلا في مقام بيان
يقتل، مو يقتل بضربة حتى يقال هذا المعنى،
لا يقتل بضربة هم موجودة عند الأصحاب اتفاقا، بعض الكلمات كان يضرب ضربة على رقبته هم موجود تعبير بضربة. فكلمات الأصحاب ناظرة إلى أصل القتل، أما نوعه شكله ثم هالخصوصية التي هي خصوصية نادرة ليست كلمات الأصحاب واضحة في خلافها، لكي يقال أنه أكو إعراض مثلا، كلمة الإعراض أنه يكون فيما إذا الأصحاب تعرضوا للمسألة وطرحوا الرواية ولم يعملوا بها وتركوا، حينئذ هذا يحقق صغر الإعراض. فإذا قلنا بأن كبرى الإعراض يوجب وهن الرواية المعتبرة سندا، حينئذ نطبق الصغرى والكبرى ونسقط الرواية عن الحجية. أما هنا لا الكبرى مقبولة عنده ولا الصغرى أيضا متحققة، فكيف يقال أن هذا أعرض عنها الأصحاب بهذا الشكل؟ نعم من هذا؟ هذا في المباني، موجود في مباني تكبيرة منها. هذا بالنسبة للأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو أن هذه الرواية ليست دالة على الزنا، فهذا الإنصاف أنه خلاف الذوق والظهور والاستظهار جدا. كيف يمكن أن يكون قوله إذا كابر الرجل المرأة على نفسها؟ على نفسها، لو لم يكن على نفسها قد يمكن أن يقال أن هذا مثلا ليس له ظهور، بل لكن مع قوله كابر الرجل المرأة على نفسها هذا كالصريح في أنه المراد من المكابرة على النفس، كابرها على نفسها يعني كابر يعني بالاغتصاب غصبها وغصب نفسها بحسب الحقيقة. والوارد في الروايات الأخرى أيضا ليس أكثر من هذا المعنى، في تلك الروايات رجل غصب امرأة نفسها. إذا كان كابر الرجل على المرأة على نفسها لم يكن ظاهرا في الزنا، فغصب امرأة نفسها أيضا ليست ظاهرة في الزنا في في الزنا.
شلون يضرب ضربة؟
مثل غصبة يعني كابرة يعني يعني لا لا المغالبة التي قد يكون مغلوب يعني قد يصبح مغلوبا الرجل ليس هذا مقصد بالمكابرة. كابرة يعني غالبة مغالبة غلبها يعني المغالبة التي يكون هذا المغالب غالبا لذاك وذاك مغلوبا لا المغالبة التي قد تكون بالعكس ذاك الطرف المقابل يغلبه هذا معنى غالبة. فلو فرض فلو افترض أن المراد بكابر الرجل المرأة على نفسها أنه هذا يعني المقدمات لكن لم يصل إلى العمل إذا كان هذا في نفسه شيء غير خلاف الفهم العرفي لجملة كابر على نفسها وخلاف صراحة على نفسها. ولو فرض إذن في الروايات السابقة أيضا بعضها حينئذ سوف لا تكون ظاهرة في الزنا لأن فيها هناك غصب امرأة نفسها لم يقل غصب فرجها. نعم في رواية كان فرجها بس في رواية زرارة عن رواية زرارة التي فيها يقتل عن أحدهما عليهم السلام في رجل غصب امرأة نفسها أيضا نقول هناك غصب امرأة نفسها قد غصب يدها غصب مثلا مقدمات العمل. إذن فالرواية صريحة في الواقع في أن وهذا تعبير محتشم عندما يقال كابر للاحتشام عبر بهذا التعبير أنه كابر الرجل المرأة على نفسها من أجل أن لا يصرح بالتعبير الأكثر مكشوفية وعبر هذا التعبير المحتشم أنه كابر الرجل المرأة على نفسها وواضح أن هذا التعبير يراد منه الزنا. فالدعوة أن هذه الرواية يمكن أن يكون غير ناظر إلى الزنا هذا غير وارد أصلا ولا يحتمل أيضا أن يكون هناك حكم ضرب ضربة بالسيف لمن لم يزني هذا أيضا غير محتمل كيف يمكن أن يفترض مع هذا الجواب ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش يكون المقصود من ذلك أنه فعل مقدمات الزنا دون الزنا فيضرب ضربة بالسيف. فالرواية واضحة سؤالا وجوابا وتعبيرا واضحة في أن المقصود منها هو الزنا. فالرواية واردة في الزنا والزنا المكابرتي أو الاغتصابي والإكراهي فهذه الرواية لابد وأن يؤخذ بها ويعمل بها فهي تقيد يقتل في تلك الروايات لو كان يقتل في تلك في رواية بريد العجلي دال على العموم مثلا في نفسه وعلى كان مطلقا فيقيد الإطلاق هناك بهذه خصوصية أنه يضرب يكون قتله بالضرب ضربة قاطعة شديدة بالسيف بلغت ما بلغت والتي عادة تقتله غات الآن ربما في حالات نادرة جدا لا تقتله هذه الضربة ولو لم تقتله إذا عاش صدفة لهذا الاتفاق النادر جدا يبقى بعد لا يضرب مرة ثانية لصراحة هذه الرواية المعتبرة سندا في ذلك. هذا هو مقتضى الصناعة لو لم نترقى ونقول بما ذكرناه في المسألة السابقة نقلا عن الشيخ الطوسي قدس سره من أنه يمكن إثبات التخيير أيضا في المقام كما أثبتنا في المسألة السابقة التخيير بين القتل بضربة قاطعة واحدة أو الرجم ويكون الحاكم والإمام مخيرا بينهما يمكن إثبات ذلك في المقام أيضا لأحد تقريبين. التقريب الأول أن يقال بأننا نستظهر وحدة الحكم المجعول في هذه الروايات والحكم المجعول في الزنا بالذات محرم في الروايات السابقة في المسألة السابقة لأن سياق الحد والعقوبة الواردة في هذه الروايات نفس السياق الوارد في هناك أيضا كان نفس السياق يقتل يضرب ضربة واحدة هذان التعبيران من التعبير بالقتل تارة والتعبير بيضرب ضربة واحدة ضربة بلغت ما بلغت أخذت ما أخذت كان واردا هناك أيضا بل في رواية غير معتبرة هناك حتى الذيل الموجود في معتبرة أبي بصير أيضا كان واردا في رواية هناك رواية السماط ظاهر السماط كان الوارد فيه مات منها أو عاش حتى هذا الذيل كان واردا أو يخلد في السجن حتى يموت. يقول إذا خلص، قال في رواية ابن مهران يخلد في السجن حتى يموت. فلسان هذه الروايات بتمام خصوصياتها أيضا وارد في تلك الروايات، روايات المسألة السابقة. كلام الأصحاب أيضا وسياق تعبيرات الأصحاب وفتاوى الأصحاب في هذه المسألة نفس التعبيرات الواردة في تلك المسألة. هناك أيضا بعض الأصحاب قالوا يقتل، بعضهم قالوا يضرب ضربة بالسيف، ضربة على عنقه. هنا أيضا نفس التعبيرين وارد، بل غالبا الأصحاب جعلوا يعني بيّنوا حكم المسألتين معا. قالوا من زنى بذات محرم وزنى بالاغتصاب بالإكراه يقتل أو يضرب ضربة واحدة بالسيف. هذا أيضا يشعر بأن الأصحاب أيضا فهموا وحدة المجعول والعقوبة المجعولة في الموردين في المسألتين. فبهذا يقال إذا استظهر هناك من تلك الروايات التخيير كما استظهرنا انتصارا للشيخ الطوسي قدس سره، إذن فهنا أيضا يكون الحكم هو التخيير بين الرجم وبين الضرب ضربة واحدة بالسيف. هذا التقريب يمكن أن يناقش في أنه هذا الاستئناس والوحدة المدعاة وإن كانت قريبة من النفس أن تكون القضية المجعولة في البابين واحدة، إلا أن هذا استئناس من ملاحظة مجموع الروايات ومجموع الفتاوى مثلا، ليس هناك ما يدل دلالة لفظية ظهورية على الوحدة بين الحكمين. والحجة في باب إثبات حكمين إنما هو الاستناد إلى ظهوره. نعم من يطالع هذه الروايات ويطالع تلك الروايات ينقدح في ذهنه أن الحكم في البابين كأنه حكم واحد، لأن التعبيرات متقاربة والخصوصيات الواردة في هذه الروايات شبيهة أو نفس الخصوصيات الواردة في تلك الروايات. إلا أن التخيير نحن هناك استفدناه من رواية كانت واردة في خصوص الزنا بزوجة أبيه، لولا تلك الرواية وهي معتبرة محمد بن قيس لما كنا نستفيد التخيير حينئذ صناعة وفنيا. وحينئذ تلك الرواية واردة في خصوص الزنا بذات محرم وليست موجودة في المقام. ومجرد التشابه بين الروايات بل التوحد في الخصوصيات المذكورة في لسان وسياق هذه الروايات وتلك الروايات لا يشكل ظهورا في دليل ودلالة ظهورية في رواية أو في دليل على أن الحكم المجعول هنا لابد أن يكون نفس الحكم المجعول. وإذا لا يبلغ ذلك حد الظهور بحيث يكون ظهور لنا ظهور في الروايات يدلنا ويكشف لنا عن وحدة المجعول وعن الملازمة بين ما جعل هناك وما جعل هنا، لا يمكن إثبات الوحدة بمجرد هذا الاستظهار المنتزع من مجموع الروايات والذي ليس هو استظهارا وظهورا في دليل خاص وفي رواية خاصة يمكن التمسك بها. فهذا التقريب الإنصاف لا يمكن الاكتفاء به لإثبات الوحدة. التقريب الثاني أن يستظهر من معتبرة بريد العجلي التي تقول صحيحة بريد العجلي سئل أبو جعفر عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن، وكذلك رواية زرارة بطريق الصدوق يقتل محصنا كان صحيحة زرارة أو غير محصن. أن يستفاد أن يدعى أن المستظهر من مثل هاتين الصحيحتين صحيحتي زرارة وبريد إرادة الرجم من القتل. صحيح عبر بالقتل بس المراد به الرجم بالخصوص أو ما يعم الرجم بحيث يشمل الرجم، وذلك باعتبار قرينة فيها في هاتين الصحيحتين. والقرينة هي الذيل محصنا كان أو غير محصن. يقتل محصنا كان أو غير محصن معناه أن هنا يريد الإمام على تقدير صدور الرواية، الإمام يريد أن يبين أن حكم الغير المحصن هنا حكم المحصن، تمام نظره إلى بيان أن حكم المحصن هنا حكم غير المحصن هنا حكم المحصن. فكما أن المحصن يقتل ولا يكتفى في حده بالجلد والضرب، كذلك هنا غير المحصن حتى إذا كان غير محصن حكمه حكم المحصن، محصنا كان أو غير محصن. هذا كلمة محصنا كان، يقتل محصنا كان أو غير محصن، أي لا يكتفى بالجلد بل لا بد هنا من إجراء العقوبة الشديدة الحد الأكبر حتى إذا كان غير محصن. وبما أن الثابت في المحصن هو الرجم، يعني المحصن يجوز على الأقل يجوز قتل، إذا لا نقول أنه يجب فيجوز قتله رجما الذي هو أخف لعله من سائر أنحاء القتل، يجوز قتله رجما بل يجب قتله رجما لا بنحو أشد من الرجم. إذن فقوله يقتل محصنا كان أو غير محصن يكون ظاهرا في أن الحكم لغير المحصن نفس الحكم المحصن، وأن المقصود من يقتل تعميم الحد الأكبر لهما لا إرادة القتل بمعنى آخر مقابل للرجم بحيث لا يشمل الرجم، وإنما يراد معنى من القتل الذي يكون ثابتا في المحصن في غير هذا المورد وهو الرجم عادة، إما تعينا أو على الأقل تخيرا. فيكون مثل هذا الذيل قرينا على أنه يجوز الرجم أيضا في المقام في المحصن أو غير المحصن في المقام. وحينئذ إذا كانت هذه الرواية باعتبار هذا الذيل صريحة وظاهرة في أنه يجوز الرجم، يجوز القتل الرجمي الذي هو الثابت في المحصن ويراد تعميمه لغير المحصن، الروايات الأخرى تقول أنه يضرب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت، حين أن تكون الحالة نفس الحالة الموجودة في الروايات الواردة في المسألة السابقة، طائفة تدل على الضرب ضربة القتل بالضربة الواحدة بالسيف الضربة القاتلة، طائفة أخرى تدل على جواز الرجم أو أن الإمام قد رجم من نكح زوجة أبيه، والنتيجة حينما نواجه طائفة من هذا القبيل تحكيم نفس ذلك الجمع العرفي الذي هناك طبقه الشيخ، من أن النتيجة تخير أنه هذا جائز وذاك جائز، يعني الإمام الذي هو الحاكم يجوز له أن يقتله رجما كما يقتل المحصن، أو يقتله بضربة واحدة قاتلة قاطعة على رقبته، فتكون النتيجة أيضا التخير بين الرجم بين في أسلوب القتل بين الرجم أو بين الضربة القاتلة بالسيف.
ماذا سبق من لفظة القتل
لولا الذيل، لولا مطلق القتل الذي ينسبق من القتل يقتل جامع بأي شكل، يعني لو لم يكن الذيل كنا نقول بأي شكل يقتل، المقصود أن يقتل هذا الإنسان، يقتل بالخنق، يقتل بالرجم، يقتل بالشنق، يقتل بالرصاص، يقتل بالسيف على رقبته، كل هذا كان.
بس لماذا لا تكتسب الروايات المتقدمة في حد الزاني بأنه يرجم؟
أي رواية؟ والقاتل أيضا في مواد الرجم كثيرا ما يعبر به في القتل على ما سوف يأتي، في كثير من الروايات يعبر في مواد الرجم بالقتل، مثلا في الروايات الواردة في باب من هرب من الحفيرة قال لأنه هرب من القتل، معناه هرب من الرجم لم يهرب من القتل، في روايات عديدة يقتل
في قرينة موجودة
في هنا، هنا أيضا قرينة موجودة، هنا المحصن قرينة محصنا كان أو غير محصن قرينة على أنه على الأقل الرجم داخل تحت هذا القتل، محصنا كان محصنا كان
يعني
القتل الثابت في المحصن هنا أيضا يثبت في هذا المورد محصنا كان أو غير محصن، والقتل الثابت في المحصن هو الرجم، إن لم نقل أنه نحو تعيين للرجم فلا أقل من أنه يشمله.
أول كلام رجعنا إلى نفس المسألة، يعني نريد أن نثبت بأنه مثلا هذا المحصن بأن هل هو حكم القتل بالسيف أو لا عموما،
لا حكم
عام من السيف وغير السيف،
المحصن حكمه الرجم
بنفس هذه المسألة،
لا المحصن حكمه القتل فقط، حكمه الرجم فقط، المحصن حكمه الرجم فقط، لا نقول المحصن حكمه ضرب السيف، ولهذا نأخذ هذه قرينة، ولهذا لأن المحصن حكمه الرجم فقط والرواية في ذيلها يقتل محصنا كان أو غير محصن، نقول هذا القتل يشمل الرجم لأن المحصن حكمه الرجم فقط، لأن المحصن حكمه الرجم فقط نقول أن يقتل هنا يراد به إما الرجم فقط أو ما يعم الرجم على الأقل، ما يصدق على الرجم على الأقل، لأن المحصن الذي ذكر في الذين حكمه الرجم، المرتكز في ذهن كل المركوز في ذهن كل إنسان عرفي ومتشرعي أن المحصن ما هو حكمه في باب الزنا؟ الرجم. فعندما يقول يقتل محصنا كان، كأنه يشير إلى ذاك الحكم المركوز، يصير ظاهره أن ذاك النحو من القتل الثابت في المحصن وهو الرجم هنا أيضا موجود، محصنا كان أو غير محصن. إذن فالرجم مشمول لهذا القتل يقينا، إما
في حالة الاغتصاب يكون حكمه،
هو الرواية واردة في الاغتصاب
مثلا من زنا بذات محرم،
الرواية واردة ده نتكلم في الرواية واردة في الاغتصاب عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن، هذه الرواية. نقول حيث أن المركوز في الذهن المتشرعي والعرفي أن المحصن حكمه القتل الرجمي لا مطلق القتل، فعندما يقول يقتل محصنا كان أو غير محصن يعني في هذا المورد نفس الشيء الموجود في المحصن موجود أيضا هنا وجائز على الأقل بنحو الإطلاق، إن لم يكن بنحو التعيين فعلى الأقل بنحو الإطلاق يستفاد ذلك. فحينئذ هذا الإطلاق مع ذاك تلك الروايات الأخرى التي تدل على الضرب بالسيف بلغت ما بلغت يكون مقتضى الجمع العرفي بينهما أنه يجوز كل منهما، يجوز الرجم ويجوز، يعني كأن الواجب هو الجامع بين القتلين، صير نتيجة هكذا الواجب الجامع بين القتلين، بين القتل رجما أو القتل بالضربة الواحدة القاطعة بالسيف. وهذا هو الذي ذهب إليه، هذا هو التخيير.